إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من السنة أن تأتي بجميع أوجه الواردة في السنة، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل عملا أو قال قولا على وجوه متعددة فإن السنة أن تأتي بهذه الوجوه مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا. لماذا؟ أولا لتطابق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله فيما يتعبد لله به كله عبادة، فنحن نتعبد لله بمثل ما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلينا أن نقتدي به في كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وثانيا من أجل أن نخرج عن الروتين المعتاد، لأن الإنسان إذا عمل عملا على وجه واحد لا يتغير أصابه شيء من الاعتياد الذي يفقده التركيز والتفكير، لكنه إذا نوع جاء مرة بالعبادة على وجه ومرة بالعبادة على وجه آخر جعله ذلك يفكر ويركز ويتدبر في معاني تلك الأقوال أو في حاله عندما يؤدي تلك الأفعال. ثم أيضا هذه العبادات تأتي على وجوه متنوعة لتراعي أحوالنا، فإننا قد نكون في حال مطمئنين فنأخذ العبادة من وجهها الذي جاءت فيه مطولة وكاملة، وأحيانا نكون مستعجلين فنأخذ العبادة من وجهها مختصر، ونبين ذلك بالمثال. لنضرب على ذلك مثالا للأذكار التي يقولها المسلم بعد الصلاة، فإن المشروع لكل واحد منا أن يسبح الله عز وجل ويحمده كبيرا دبر كل صلاة، وهذا التسبيح قد جاء على صور متنوعة. الصورة الأولى أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم تختم بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون ذلك تماما بها. الصورة الثانية أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فتكون بذلك قد أتممت. هذا وجه وهذا وجه. الوجه الثالث أن تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 فيكون من ذلك 100. الوجه الرابع أن تقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة فيكون مجموعها 33. الوجه الخامس ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 فيكون مجموعها 30. لماذا نذكر هذا؟ لنبين لكم أن السنة جاءت بوجوه متعددة. فمن السنة أن تفعل جميع ما جاء في السنة وتكون بذلك أكمل تعبدا وأكثر اهتداء بنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا هذا وهذا 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 وهذا. وثانيا لأجل أن تنفي عن نفسك الغفلة عند الذكر. فأنت في صلاة الظهر تقول 33 و33 و33 ثم تختم بلا إله إلا الله. وفي صلاة العصر تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وفي صلاة المغرب تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25. وفي صلاة العشاء تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. أو أنك تقول واحدا منها. وإذا كنت مستعجلا فحط الصيغة المختصرة ولم تترك العبادة الكلية. وهذا نوع واحد من أنواع العبادات التي جاءت على صور وأشكال وهيئات متعددة. وهذا يدلنا يا إخواني على أنه ينبغي لنا أن نتعلم ديننا وأن نحرص على الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا مثلا في دعاء الاستفتاح نحن نحفظ حديثا واحدا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 10 استفتاحات يشرع للمسلم أن يستفتح مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحاته ولينفي عن نفسه الغفلة وليأتي بما يحتاج من هذه الاستفتاحات. من بعض الاستفتاحات تنام على الله وبعضها دعاء. من استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من يقوله بما وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هدي الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استفزع بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. هذا استفتاح ايضا. وقل مثل ذلك في الركوع وفي السجود وفي هيئات الصلوات ايضا وليس في الاقوال وحدها. فمثلا في تكبيرة الإحرام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حال منكبيه. وورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى
لتكون بذلك قد وافقت السنة مرة ووافقتها مرة أخرى، فكنت أكبر اقتداء لرسوله صلى الله عليه وسلم وأكثر تعبدا لله بصور العبادة وأبعد عن الغفلة حين أداء العبادة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الله يكبر وترافع يديه، وورد عنه أنه كان يقول الله يرفع يديه إذا هوى بهما قال الله أكبر. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الله أكبر، فمرة يحال القول الفعل ومرة يسلك القول الفعل ومرة يسلك القول الفعل. ولست بماذا أحصي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العبادة، ولكني أشير إلى هذا اللون المهم الذي يغفل عنه كثير من الناس ويقتصرون على لون واحد. وهنا يأتي السؤال، هل لو اقتصرت على لون واحد أكون آثما أو مخطئا؟ لا، لست بآثم ولا مخطئ لأنك وافقت رسول الله في لون من ألوان العبادة، لكن هذه الدرجة أقل من الدرجة التي ذكرنا، لأن الإنسان ينبغي أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته على صورها المتنوعة. في التشهد يستحق للإنسان أن يقبض الخنصر والمنصر ويحلق بالوسطى مع الإمام ويشير بأصبعه هكذا، ويستحق له أيضا أن يقبض الخنصر والمنصر والوسطى هكذا ثم يضع عليه الإبهام ويشير بإصبعه. هذه سنة وهذه سنة. وفي صفات التبرك لولا مني على المنبر لأريتكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك، فهو يتبرك على صفات متنوعة تناسب كثيرا من الناس، خصوصا من كبار السن أو من المرضى أو ممن ثقلت أبدانهم وكثرت لحومهم. والمقصود من هذا كله أن ننتبه إلى هذا اللون الدقيق من ألوان التعبد والاقتداء والاهتداء بنبي الهدى والرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. فبعد يوم ويومين ستقل علينا أفضل أيام العام وهي عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وأقسام الله بها يدل على مكانتها وعظم فضلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أجرها وفضلها، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع لذلك بشر. وقد ذكر العلماء أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وبعض العلماء جمع فقال نهار الأيام من عشر ذي الحجة أفضل من نهار الأيام في العشر الأواخر، والليل في العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليل في العشر الأوائل من عشر الحجة. وعليه أحبتي ينبغي لنا أن نستثمر هذه العشر كما
نستثمر العشر الأواخر من رمضان وأشد، لأنها أحب إلى الله. ولعلمكم أحبتي الكرام، فإن هذه العشر يجتمع فيها من العبادات والقربات ما لا يمكن اجتماعه في أي أيام من العام. ففي هذه الأيام يشرع لنا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الذي يبدأ من بداية العشر ولا ينتهي إلا في آخر يوم من أيام التشريق، ويشرع لنا في رفع الصوت وأن نكبر في الأماكن العامة وفي الأسواق وعند إقبال الليل وإقبال النهار وفي تغير الأحوال وعند رؤية الهدي وعند رؤية الأضاحي وبهمة العام نكبر ونكثر التكبير. وهذه سنة أصبحت قليلا، بل أصبحت في بعض المواضع شبه مكروهة. ومما يشرع لنا في هذه الأيام كثرة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والصوم، لأنها من العمل الصالح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فاستكثر فيها من العبادة ما استطعت. ومما يختص بهذه الأيام الأضاحي، فإنها لا تشرع في أي موسم من المواسم إلا في هذا الموسم، فيشتري الناس الأضاحي ويعتنون بها ويقدرون بها إلى يوم العيد ليذبح. ويوم العيد هو من عشر الحج، وهو أفضل يوم في العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. يوم النحر هو العشر من ذي الحجة، ويوم القرن هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقومون فيه بمنى فلا يغادرون. ومما يشرع في هذه الأيام الحج الذي لا يمكن أن يكون في ظل، فلا يمكن أن يكون في رمضان ولا في رجب ولا في شعبان ولا في محرم ولا في جمادى ولا ربيع، وإنما هو في هذه الأيام. وهذا يدل على أن هذه الأيام قد اختصت بأعمال وعبادات لا تتكرر في العام ولا تكون في غيرها من الأيام. ولهذا ينبغي علينا يا عباد الله أن نعد لها ونسأل الله الإعانة على ذلك، فإن الإنسان لا يمكن أن يوفق الطاعة إلا إذا وفقه الله بذلك. ثم صلى بعد هذا وسلم على إمام البشرية وهادي الإنساني محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائك وأبصارنا وقدرتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا مقصودنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ولا في الناس من سواك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا تحبك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرء الشقاء وسوء القضاء وشحنة الاهداف. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك ان نشهد منك ما لا نعلم ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجهل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك بعلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انتصر مستضعفين في بورما وفي أريتريا وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يستضعف فيه مسلم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم عليك بالرافضة والصفويين والمجوس ومن شايعهم، من أعداء المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن الله أكبر الله أعلم.